إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. قول أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أي بتسع وصايا. فأولها قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. وقطعت هنا بالتضعيف، والتضعيف للتكثير، أي وإن قطعت إربا إربا فإياك أن تشرك بالله مهما كان الأمر، فإن الإشراك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، والخطيئة التي لو أحاطت بالعبد جعلته مخلدا في أهل النار يوم القيامة والعياذ بالله. والتاريخ الإسلامي ذكر لنا نماذج عدة من الذين ثبتوا على كلمة التوحيد وماتوا في سبيلها، فمن أشهر ذلك أن محمد بن مسلمة أرسله الصديق رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب يدعوه إلى الرجوع إلى الحق وترك هذه الدعوة الخبيثة وأنه نبي. فلما بلغ محمد بن مسلمة إلى مسيلمة الكذاب صلبه، ثم أمر الجلادة أن يقطعه، فكان يقول لمحمد: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم أشهد. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع شيئا. فيقطع منه عضوا، ثم يعيد الكرة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: أشهد. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع شيئا. حتى قطعه قطعا قطعا، ومات محمد صابرا محتسبا، مع أنه لو قال: أشهد أنك رسول الله من باب قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما كان عليه شيء، لكنه أخذ بالعزيمة وثبت على الأمر. فالمسلم لابد أن يكون صاحب عقيدة تتحرك الجبال ولا تتحرك عقيدته من قلبه، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة مستضعف ومن معه من المسلمين، عندما ذهب إليه وقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما الأمة الصبر والثبات، ولا تخور العزائم ولا تهون، وإنما يموت الإنسان في سبيل عقيدته، ولا يدع المساومة على أمر العقيدة مهما كانت المغريات. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق بالمنشار نصفين فما يتأوه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة الثبات والثقة في الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يساوم بعقيدته ولو كانت الدنيا بحذافيرها في كفة مقابل العقيدة، فهذا أعز ما لدى الإنسان. ولذا قال عبد الله بن عمر: دينك دينك لحمك ودمك. فالدين ما عليه مساومة، هو أصل وجودنا في هذه الحياة. فقال: أول وصية لا تشرك بالله شيئا مهما كان قليل، وإن قطعت أو حرقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبان الطريق، وما ترك شيئا قل أو كبر إلا وقد أبانه من خير أو شر. فعند الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من باب من أبواب الخير، أو ما من باب يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من باب يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه الحديث. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لأمته كل شيء من خير أو شر حتى يتضح السبيل وتستبين الأمور ويكون الإنسان على بصيرة من أمره. فالعاقل هو الذي يؤثر العقيدة على كل شيء ويرخص لها كل الحياة، فلا المال ولا الجاه ولا السلطة ولا أي شيء على وجه الأرض يقاوم العقيدة. هكذا يكون عبد الله بن حذافة السهمي عندما أسره الروم وعلموا أنه ممن صحب محمدا عليه الصلاة والسلام، فأخبروا الملك بذلك، فرأى أنها فرصة سانحة أن يساوم رجلا من حواري محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال: أعطيك نصف ملكي وتتنصر؟ قال: لو جمعت لي ملكك وملك العرب كافة على أن أترك ديني طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فحبسه وجوعه، ثم أدخل عليه لحم خنزير وخمر، فأبى أن يأكل أو أن يشرب. فلما يئس منه أمر جنوده فأخرجوه، ثم صلبوه على جذع نخلة، ثم رموه من حوله وهو صابر محتسب، فأنزلوه ودعا بقدر فيه ماء مغلي، ثم أخذ أحد أسرى المسلمين فألقاه فيه فمات على الفور، وساومه وهو صابر محتسب ثابت، فأمرهم أن يأخذوه إلى القدر، فبكى وهو في الطريق، فقال: ردوه. ظن أنه جازع من الموت، قال: ما يبكيك؟ قال: إنما هي نفس واحدة يلقى بها الساعة في سبيل الله، وددت أن لو أن لي أنفس بعدد شعر رأسي فيلقى بها واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. فيئس، عرف أن هذا قلب شجاع جريء لا يخاف من شيء إلا من الذي خلق، فقال: هل لك أن تقبل رأسي وأعطيك نصف ملكي؟ هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: لا، عني وعن جميع أسرى المسلمين. فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الكافر، ثم أخذ إخوانه يقودهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم عمر بالقصة فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. وقد اختلى به الناس في المسجد فسألوه: ما الذي منعك أن تأكل وقد أباح الله لك الأكل من الميت والشرب من الخمر عند الاضطرار وخوف الهلك؟ فقال: كرهت أن أشمتهم في الإسلام. مش هيقولوا ده كان إنسان مضطر أو معذور أو كاد أن يموت وأكل لحم ميت أو شرب خمرا، إنما يقولوا: سقينا رجلا من أصحاب محمد خمرا وأطعمناه لحم خنزير. لن تذكر القصة بملابستها. فأراد ألا يشمت هؤلاء في الإسلام وأهله، وأن محمدا خلف من بعده نساء، وإنما أراد أن يأخذ بالعزيمة ليبين للناس كيف يكون المسلم صامدا. وعبد الله بن رواحة الذي قتل في مكة بين بدر وأحد، عندما قال له أبو سفيان: أستحلفك بالله أتحب أنك في أهلك وسربك آمنا ومحمد مكانك تضرب عنقه؟ قال: ما أحب أن أكون في أهلي آمنا ومحمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. فيقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فهكذا يكون الثبات. ف فقضية العقيدة تهون في سبيلها الحياة بكل ما فيها، إذ لا فائدة من الحياة إذا خرج الإنسان بشيء من الشرك بالله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أقل شيء من الشرك، فكان يقول استعيذ بالله من الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا كيف رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالإنسان يحرر العقيدة من قلبه ويبحث عن صحة معتقده في الليل والنهار. هذا معنى قول الحق لنبينا في أواخر دعوته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالذي يخلط، الذي يبحث عن الرخص، الذي يبيح لنفسه أن تساوم على العقيدة، هذا ما ثبت الدين في قلبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء فيه لا. يعني إيه؟ أحب الرجل إذا سيم الخسف، إذا وقع عليه ظلم، أن يقول بملء فيه لا. ليه؟ لأن وقوع الظلم مدعاة إلى التنازل أو المساومة، لا سيما إذا كنت ضعيف وخصمك قوي. إذا كنت أسير وخصمك هو الآسر أو الذي أسرك، فهذا يكون مدعاة إلى التنازل عن بعض الحق. لكن المسلم ليست هذه صفته ولا ديدنه، وإنما الثبات الثبات. هذا معنى قول بعض السلف: والله لو قاتلنا الأعداء فقتلونا وفرقونا في الشعاب لعلمت أن على الحق وهم على الباطل. شوفوا الثبات، مهما كان الأمر إياك أن يتسرب الشك إليك. يقول لك ما دام انتصر إذن هو على حق. لا، ما كانت الهزيمة ولا الغلبة ولا العز ولا الذل ولا الرفع ولا الوضاعة مقياس الحق والباطل. الحق حق والباطل باطل، مهما على الباطل وسفل أصحاب الحق بحقهم فيظل الحق حق. قال ربنا: فأما الذبل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يوما ما سينتصر الحق وترفع رايته، والجولة الأخيرة دائما تكون للحق. هكذا قضاء ربنا في كتابه وفي سنة نبيه وفي سننه الكونية. فالإنسان لا يساوم على عقيدته، فالثبات الثبات. هذه أول وصية يوصي بها نبينا أبا الدرداء والأمة من بعده رضي الله عنه: لا تشرك بالله شيئا مهما صغر، وإن قطعت أو حرقت. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، أي برئت منه ذمة الله عز وجل. لأن الصلاة أوجب الحقوق بعد كلمة التوحيد على الله تجاه العبيد. والصلاة دي مش نقول اللي صلي يدفع 5 جنيه، لا، ده مجانا. وبعدين تصلي فيها منافع دنيوية وأخروية. فالذي يتكاسل عن حق هو عماد وعمود الإسلام، وفيه من المنافع ما لا يحصى ولا يعد، فهو لما سواه أضيع، لا سيما وإن تركها متعمدا مع قدرته على الإتيان بها فقد برئت منه الذمة. قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. النبي قال: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. فالإنسان إذا احتسى شيئا من خمر وأذهب العقل الذي هو مناط التكليف، يخبط خبط عشواء من غير معرفة، ويعيث في الأرض فسادا. لأجل هذا قال ربنا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة: انتهينا يا رب. والقصة الشهيرة أوي أن رجلا عرض عليه القتل أو الزنا أو شرب الخمر، سيفعل واحدة منهم لا محالة وإلا قتل. فواعد يجتهد بدماغه كده: أعمل إيه؟ أزني ولا أقتل ولا أشرب الخمرة؟ فقال: إن الزنا فيه اعتداء على حرمات، والقتل فيه سفك دم، وفي كل ذنب متعدي. سواء في هتك عرض أو إراقة دم. قال لك أشرب الخمر وبقى ضرره على نفسي فقط وبعدين أتوب، وهذا مضطر. فشرب الخمر فذهب عقله فزنى وقتل. أخف الثلاثة إيه؟ الزنا ولا القتل ولا شرب الخمرة؟ لا القتل أخف الثلاثة القتل. فلو قتل لنجا من الزنا ومن شرب الخمر. فشرب الخمر كما قال النبي مفتاح كل شر، مصيبة، أم الخبائث. والمعنى هنا مش الخمرة بعينها، كل ما يذهب العقل، لأنه مناط التكليف. عشان كده الذي ذهب عقله من غير إرادة منه لا يحاسب. إنسان مجنون بطبيعته أو عنده جنون متقطع أو ذهب عقله بمرض أو نحو ذلك لا يحاسب. لكن الذي يتسبب في إفساد عقله يؤاخذ في وقوع الذنب الذي فعله وهو غير عاقل. ليه؟ لأنه الذي تسبب في فساد العقل به يدرك، فهو الذي تسبب في الإفساد فيحاسب عليه. شوف الفرق، إن إنسان مجنون خلق مجنونا لا يعقل لا يحاسب، لكن واحد كان عاقل وهو الذي أفسد عقله يحاسب على وقت جنونه لأنه مصيبة. فالخمر هذه أم الخبائث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. المقصود به هنا الدنيا المال يعني، لكن عبر بالدنيا للعموم. مهما كان الأمر ولما لم يبلغ حد المعصية فالطاعة واجبة، الطاعة واجبة على الأبناء تجاه الآباء مهما كان الأمر. وهذا يدخل تحت أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، وفي لفظ في المنشط والمكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما عند الأبوين الأمر شديد. عشان كده النبي قال في الحديث الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي أنت ومالك لأبي، عندما جاء الرجل وقال لنبي أبي يريد أخذ مالي، بيشكل النبي يعني أبوي عايز أخذ فلوس. فأرسل النبي إلى الوالد فجاء برجل عجوز، برجل شيخ كبير يتوكأ على عصاه، وقال كنت غنيا وكان فقيرا، كنت قويا وكان ضعيفا، وكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم صرت ضعيفا وصار قويا، وصرت فقيرا وصار غنيا، واليوم يمنعني ماله. ثم قال أبيات من الشعر، فقل نبي أنت ومالك لأبيك. لأن إذا كان الأب فقير فالنفقة هنا واجبة على الأبناء للأباء، إذا كنت في سعة وأبوك فقير فنفقته عليك واجبة. طب نفترض أبويا غني ميسور، النفقة هنا مستحبة. عشان كده الأب لا يأخذ من زكاة مالك. ليه؟ لأن الزكاة دي أوساخ الناس. شو النبي قال كده؟ نحن آل محمد لا نأكل من الصدقة إنما هي أوساخ الناس. لأن محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته أطهر الخلق نسبا وأصلا وعرقا، فما ينفعش هذا العرق الطاهر يأكلون من أوساخ الناس. يجي واحد يقول لك أنا هتصدق على النبي، مش ممكن، أو على آل بيت النبي، كيف هو السيد عليه الصلاة والسلام؟ إذا النبي يأكل من لقمة حلال طاهرة ما هي من أوساخ الناس. فعشان كده لما جاء الحسن يأكل تمرة من تمر الصدقة قال النبي كخ كخ وأخذها من فمه عليه الصلاة والسلام، إذا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت لما بتطلع زكاة مالك لما تكون غني كده وربنا ينعم عليك بالمال تصدق صدقة واجبة أو مستحبة تطهر المال وتطهر النفس من الشح ومن الذنوب والأوضار، فتنظف نفسك من أوساخها. طب أبوك يأكل من وسخك؟ لا طبعا، أبوك هذا سبب وجودك في الحياة. وبعدين كم عرق وأطعمك، كان يتعب طول الليل والنهار وسهران وربي وكبر وعلم ولبس واوى وديك فلوس تصرف وتعلم في الكلية وتروح وتيجي، ولما تكبر كده تبقى طويل تأكل أبوك من أوسخك؟ لا، الأب يأكل من عرض مالك ويأخذ ما يريد، فأنت ومالك لأبيك. وده معنى النبي وإن أمراك أن تخرج من دنياك. الطاعة هنا واجبة، إن مكانة الأب وحق الأب عظيم. ما نقول أب يعني نشمل الأب والأم معا يعني، خلاص فقال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت يعني من ولاه الله عليك بأي طريق سواء بالشورى أو بالاختيار والتعيين أو بالغلبة بالسيف إن دي الثلاث طرق التي بها يولى الناس يولى ولاة الأمر إنه بمشورة أهل الحل والعقد فيختارون فلان ليكون حاكما أوليا أو أميرا على الناس كما كانت في عثمان بن عفان أو بالتعيين كما فعل أبو بكر مع عمر قال عليكم فلان أو أن يغلب بالسيف تكون قتال ويتغلب ويجلس على الكرسي ويكون هو الحاكم ويدين له الناس أن هذا الرئيس أو الحاكم أو الأمر فقد صار وليا شرعيا له السمع والطاعة فيما ليس فيه معصية فهيج واحد يخرج عليه وينازعه الأمر يريد أن يجلس مكانه ويأخذ بعض الرعية ويخرجون ويثورون على والي الأمر هذه كبيرة من الكبائر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما قال يوشك أن يولى عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فقالوا الصحابة أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وده المعنى ده مدام المساجد قائمة يؤذن فيها ويصلى يعني حرية المعتقد قائمة ما أقفلش الصلاة مساجد ومنع الناس من حرية الدين هنا يقاتل لأن بعد الصلاة لا شيء النبي قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأولها الحكم وآخرها الصلاة آخر عروة نحن لبس قميص كده كله زراير أول عروة فك منه اللي فوق آخر عروة الصلاة يعني خلاص هيقلع ثوب الإسلام من عليه لو ذهبت الصلاة ذهب الإسلام وده المعنى الحديث فإذا منع الناس من الصلاة فالمعنى أن الإسلام ضاع سقط ثوب الإسلام من على الناس فما فيش حاجة بقى نصبر عليها فقال ما أقاموا فيكم الصلاة فقال طب نعمل يا رسول الله قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم الوقت معكوس الوقت ولك الدين اللي عندك وبعدين اديك اللي لي لا كل له حقوق عليه واجبات أد الذي عليك وسل الله الذي لك الناس الوقت بتعمل بالناس الايه ان خرب بيت ابوك خد لك منه قالب ده المثل اللي ماشي في المجتمع كله في على كل المستويات ان خرب بيت ابوك خد لك منه قالب ده مثل كفري ضال جدا ان خرب بيت ابوك حط فيه قالب انا لا اكون معول هدم يعني 20 واحد فزن انا شغال مثلا في دايره حكوميه كل اللي معايا مرتشين وحراميين يقول لك ما هي بايظه بايظه جت علي انا ما هي خربانه خربانه يلا لا ما ينفعش ليه هو انت هتحاسب مع ال 20 واحد اللي معاك ولقد جئتمونا فرادى كل واحد فينا هتحاسب عن نفسه يقول لك طب وانا هعمل ايه الناس كلها بايظه وانا يعني اللي هصلح الكون القضيه مش في الكون القضيه فيك انت كيف لو لقيت ربك بهذا الذنب وهذا التفريط والاضاعه وهذه الشعارات والأمثلة هي اللي ضيعت المجتمعات الإسلامية النهاردة في ديارنا وغير ديارنا هو ده اللي ضيعنا كلنا كل واحد يقول لك ما الدنيا بايظة ما هي خربانة بايظة وهكذا لا طبعا كل واحد فينا يحاول أن يكون معول بناء أداة بناء في المكان الذي لا معول هدم ولا تعلق الشماعة على غيرك إنما المسلم لابد أن يكون إيجابيا مهما فسد الناس من حولك ومهما كان فعلك لن يؤثر لكن القضية فيك أنت أنا بعمل ده عشان نفسنا إذا وقفت بين يدي ربي أقول فعلت ما علي تخرب الدنيا تعمر مش قضيتي فالنبي قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت وإن رأيت أنك صاحب الحق أنت متيقن منه فياك أن تنازعهم ليه لأن المنازعة دي فيها خراب الدين والدنيا إن والي الأمر ده الأمر في إيده هو السلطان مش معناها بقى إن كما يشاع في بعض الأوساط إن نعمل إيه السلبية القاتلة وقتلتنا وتسيبهم يعيشوا الأرض فسادا لا في أمر بمعروف ونهي عن منكر ومناصحة ولاة الأمور وغير ذلك لكن بالطريقة الشرعية النبي قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث لا يبدي أحدكم لذي سلطان علانية يعني ما تيجي تنصح ذي سلطان ما تقفش في على المنبر أو في المحافل العامة وتثور عليه وتحرض الناس على الخروج عليه. قال: ولكن ليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فبها، وإلا فقد أدى الذي عليه. ده معنى الحديث، حديث صحيح. يعني إذا أردت أن تنصح لذي سلطان، فإن استطعت أن تخلو به فتبلغه النصيحة فيما بينك وبينه، فإن استجاب لنصيحتك فقد أحسنت، وإن لم يستجب فقد فعلت ما عليك، وأمره على نفسه. خلاص. فالمسائل هنا مهمة جدا. وما جنى قوم من الخروج على حكامهم خيرا قط أبدا. ولذا قال ربنا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الحسن البصري يقول: والله ما جنى قوم خيرا بالخروج على حكامهم، فإن صبروا يوشك الله أن يرفع عنهم، ولكن يهرعون إلى السيف فيوكلوا إليه. أول ما يخرجوا على الحكام وتكون القتال دائر بين المسلمين وتستباح الدماء، فالله عز وجل يتركهم لأمرهم. لكن لو صبروا كما قال ربنا بما صبروا، عندما صبر بنو إسرائيل على أمر فرعون وصمدوا على دينهم من غير الخروج، فإن الله عز وجل عجل بهلاك فرعون وأنجى الله بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. يبقى عند فساد الولاة أؤدي الذي عليه وأسأل الله الذي لي. خلاص. فقال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. النبي قال في حديث معناه يعني إذا بويع لأمير فجاء الآخر وطلب أن يبايع له فاضربوا عنق الثاني، إذا تم الأمر لفلان ومعروف هذا الوالي فجاء آخر ينادي يريد أن يبايع وأن يكون هو الوالي وينازع الأول، قال: فاضربوا عنق الثاني. ليه؟ لأن المنازعة هذه تقضي إلى القتال، والقتال يأدي إلى استباحة للدماء والأموال والأعراض، وفيها فساد الناس. الشكل ابن عمر كان ينظر إلى الكعبة ويقول: والله ما أعظمك وأشرفك عند الله، وحرمة دم ودم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. شوف الكعبة، بيت الله في الأرض، دم المسلم أعظم حرمة عند الله عز وجل من هذه من هذا البيت العتيق. لأن جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس: الدين والعرض والدم والعقل. فهذا هو الذي جاء به الإسلام، هذه الضروريات جاء الإسلام بحفظها واستقرارها في الأرض. قال: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، لأن الفرار من الزحف مصيبة كبيرة من الكبائر، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وجعلها النبي من السبع الموبقات أن يفر الإنسان من الزحف خشية الموت والهلاك، وإنما المسلم يقدم صابرا محتسبا، فإن انتصر فقد حاز أجر الدنيا، وإن قتل فقد حاز أجر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وغيره: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار على عن وطائه ولحافه، يعني قام من فراشه بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهريق دمه، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي. رجع أي رجع إلى ميدان القتال ويعلم أنه سيموت، رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. شوف، عجب ربنا عجبا يليق بذاته سبحانه وتعالى، من غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل. قال النبي عليه السلام: وأنفق من طولك على أهلك. أنفق من طولك على أهلك، لأن الله قال في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى في جزء الله عز وجل فضل به الرجال على النساء، أن هذا رجل وهذه امرأة. والشق الثاني أن الرجل قيم فينفق من ماله، هو الراعي هو المربي هو الذي ينفق، يبقى الرجل لما ما ينفق شيء مالوش قوام، ضيع نص الحق بتاع، قاعد عاطل في البيت عواطلي، والمرة اللي بتشتغل وتجيب فلوس. عكسنا الآية، عايز تبقى لك كلمة في البيت منين؟ يبقى نتعلم أن الإسلام يقول لك كن رجلا، عايز تبقى راجل يبقى بما فضلك الله عز وجل وبما تنفق من طولك على أهلك. وبعدين الإسلام يخلصنا من أثرة الشح والبخل، لأن من أسوأ ما يصاب به المسلم أن يكون بخيل. عشان كده جت هندي إلى النبي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فآخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وتأتي امرأة من الأنصار تقول يا رسول الله خطبني فلان وفلان، فقال أما فلان فسعلوق لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكح أسامة بن زيد. فالبخل صفة ذميمة تحط من قدر الرجل. فالإنسان لابد إذا عال تزوج أو رزق بأولاد أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يكون رجلا يتحمل المسؤولية، ينفق ويربي ويتعب من أجل أن يوفر لقمة العيش لأولاده. فقال وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك. المعنى هنا أنك لا تتركهم من غير تأديب، وإنما تريهم العصا، مش تجيب فرع واللي يكلم تكسر دماغه. الإسلام ما قالش كده، الإسلام بيقول لا ترفع عصاك عن أهلك. يعني كان بعض السلف يعلق العصا كده في البيت عشان العيال يشوفوها، هتعمل كذا هضربك، فيظل الولد يخاف، لكن ما كانش بيكسر دماغه. وما تيجي تأدب زوجتك، ما تيجي تتجوز إن شاء الله ربنا يجوز كل من لم يتزوج، قولوا أمين، مش عايز تتجوز ولا إيه؟ فعملت غلط تقول بقى ربنا قال إيه؟ واضربوهن. زي واحد أول شهرين مسك مرته راح أكسرها في بعضها، فروحنا دخلنا عشان نتوسط في الموضوع، قال لي ربنا بقول واضربوهن. قلت له ده أنت إيه يعني جاي سخن قوي، ربنا قال فعظهن واهجرهن واضربهن. وبعدين الضرب ده الذي لا يكسر عظما ولا يجرح دما، ما تجيبش فرع ده وتقولها هكسر دماغها. كان عندنا واحد في البلد ضرب مراته علقه كسر لها ايديها ورجليها، اتكسروا بالفعل يعني، وبيت قرايبها في وشها، فهي خارجه تروح لها تبقى طالق بيه ثلاثه ورحت القرايب. فالمهم راح جبس لها ايديها ورجليها وعلى ثلاث شهور في الجبس، وهو ربنا اديبه بقى، كان هو اللي بيرعى كل حاجه بقى في الغيط والبيت والتربيه. فبتقول لي كنت رحنا هي قريبتنا يعني، كنا رحنا نزورها كده، فبتقول لي كل ما اجي اكلني اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فطبعا ده مش اسلام يعني، انما الضرب كما حدده الشارع الا يكسر عظما. فالمعنى هنا ولا ترفع عصاك عن اهلك، ان الانسان لابد ان يؤدب، وان العصا لازمه في التربيه. انسان الولد والزوجه لابد ان تخاف الزوج، ولا يخاف الا اذا كان الرجل رجلا في بيته قيما كما اراد ربنا تبارك وتعالى. يبقى ما فيش خنوع، ما فيش تخلي عن المسؤوليه، فيه القيام بامر التربيه. لان دلوقتي اغلب الاباء بيسيبوا العيال تربيهم الشوارع والمدارس والمسلسلات والاعلام، يقول لك سيب العيال تعيش يا اخي، يعيش يومين فيبوظ الولد، ولما الولد يكبر يجي الاب يعيط دم، يقول لك الولد ما يسمعش كلام ده عقد ده بيشتم، ما انت اللي ربيته الاول كده، سيبته الشوارع تربيه والاعلام والمناهج الدراسه، وجاي دلوقتي زعلان ليه؟ يبقى لابد من الاب يربي، وعشان يربي لازم يكون اصلا متربي، متربي على الاسلام يعني. فلازم نعرف ديننا من دلوقتي عشان لما نيجي نربي نربي صح. عشان كده العلماء قالوا لما تيجي تختار زوجه قبل ان تختار زوجه تقر بها عينك عشان تشوفها جميله كده وحلوه قدامك، اختار 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 اما لاولادك، دي هي اي جميله لكن دي تنفع تكون ام؟ ما تنفعش زوجه، لان انا اتزوج لنفسي ولاولادي، مفروض كده عشان لما اجيب عيال هي اللي هتربي، يبقى اختار زوجه صالحه. يبقى الصلاح مقدم على المال والحسب والجمال، خلاص. فقال ولا ترفع عصاك عن اهلك، قال واخفهم في الله عز وجل. التخويف ده يكون بالترغيب والترهيب، يبقى العصا موجوده ووسيله الترغيب والترهيب قائمه في البيت، الاثنين مع بعض. يبقى انا اعلم الاول ورغب ورهب وبين الفضل والعقاب طب ما سمعوش الكلام ممكن نقرص الودن شوية، ما فيش كلام، ممكن نضرب عصاية مش نكسر، هكذا الإسلام يعلمنا كيف نكون رجالا في بيوتنا، وأن نكون أهلا لهذه المسؤولية التي حمل الله عز وجل بها الرجال تجاه المجتمعات. أنت هتبقى بكرة وبعد زوج وعندك عيال ورب أسرة، وهذه الأسرة ستكبر في يوما من الأيام وتكون هي المجتمع، فلابد الإنسان يكون على قدر المسؤولية كما أراد ربنا تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.